بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكم نحن سعيدون والله أنا والشباب الذين معي بهذا اللقاء المتجدد معكم، ولا نكتمكم أننا ننتظر هذه الجمعة وهذه الساعة أو الساعة ونصف التي نلتقي بها معكم، ننتظرها والله بفائق الشوق إليكم لأجل لقائكم والحديث إليكم. وكنا نود في الحقيقة أن نكون في جلسة مباشرة في مجلس واحد تستمعون ونستمع إليكم، ليس عبر الفضاء إنما مباشرة لتكون القلوب أقرب، لكن الله عز وجل يسر لنا هذا السبيل فسلكنا من خلال هذا البث الفضائي. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم بما نقول ونتعلم. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور جدا بهذا اللقاء. أبنائي تعرفونهم طبعا الذين هم فرسان هذا اللقاء جزاهم الله خير، وهم الذين حقيقة يعني يشجعونني كثيرا عبر تحضيرهم معي واتصالاتهم، ابني عبد الرحمن وأفادي وياسر، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق. أيها الأحبة الكرام، كلمتنا اليوم عن الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، وجميع الفرائض فرضت في الأرض، عن الفريضة الوحيدة التي لم يرسل الله تعالى بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ربنا سبحانه وتعالى في علاه هو الذي وجه بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، عن الفريضة التي هي أول أمر يوجه إلى الإنسان عندما يعقل في الحياة. أول أمر لا يقال له زكي صم حج، وإنما يؤمر بهذه الفريضة. عن الفريضة التي أول عقوبة تقع على الإنسان، عقوبة على خطأ أو على ترك واجب، هي العقوبة عليها، ما يعاقب أو يضرب لأنه لم يزكي أو لم يصم أو لم يحج، إنما يضرب لترك هذه العبادة بنص النبي عليه الصلاة والسلام. عن الفريضة التي يعلق قلب الإنسان بها منذ أن يخرج من بطن أمه، وآخر ما يفعل للإنسان قبل أن يدفن في قبره. عن الفريضة التي هي التي يكشف الله تعالى بها الكربة عن جميع الناس يوم القيامة، ليس فقط عن المؤمنين والمسلمين، بل عن جميع الخلائق المسلمين والكفار، تكشف الكربة عنهم يوم القيامة، وينزل ربنا عز وجل لفصل القضاء بهذه الفريضة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لها. هذه الفريضة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. هذه الفريضة هي التي استشهد عمر وطعن وهو يفعلها رضي الله عنه، واستشهد علي رضي الله تعالى عنه وهو يفعلها. هذه الفريضة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها وهو يموت، ويرددها حتى فاضت روحه إلى باريها. ما هي هذه الفريضة؟ ما هي البصمة التي يمكن أن نفعلها نحن، أن نعطيها؟ ليست القضية فقط أن نتكلم عن فضلها وعن وجوب فعلها، إنما ما هي البصمة التي نستطيع أن نفعلها نحن في هذه الفريضة؟ تعالوا إلى هذا التقرير الصغير حول هذه الفريضة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك،
هي قرة عيون الموحدين وموعد لقاء المحبين. إنها الصلاة عمود الإسلام ومفتاح دار السلام. أفضل ما يقدمه العبد أمامه، وأول ما يسأل عنه يوم القيامة. إنها الصلاة صلة بين العبد في الأرض والرب في السماء. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. بها ختم النبي عليه الصلاة والسلام حياته، وفيها قضى أجمل أوقاته. تعالوا لنضع فيها بصمتنا ونسجل كلمتنا، بصمة في الصلاة.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سنتكلم عن الصلاة، هذه العبادة التي فرضها الله تعالى في السماء، هذه العبادة التي جعلها الله تعالى الحبل بينه وبين عباده، هذه العبادة التي أمرنا الله تعالى بطروقها والوقوف بين يدي الله تعالى فيها 5 مرات في اليوم والليلة. هذه العبادة التي توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرددها يقول عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة. هذه العبادة التي إذا وقعت الكربة على الناس يوم القيامة واشتاقوا ورغبوا في أن يفصل الله تعالى بينهم القضاء لما يطول عليهم الأمر ويشتد عليهم الكرب، فيمضي ربنا عز وجل ويقترب نحو العرش، وماذا يفعل؟ يسجد بين يدي الله تعالى ويفتح الله تعالى عليه من المحامد والثناء ما لم يفتحه على أحد من قبله، ثم يقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول اللهم أمتي، فهي إنما كشفت بهذه الصلاة. طبعا الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا إلا في إحدى حالتين: إما الموت وإما الجنون. عجيب. طيب لو كان الإنسان مقعدا يصلي وهو مقعد، لو كان مشلولا لا يتحرك إلا رأسه يصلي برأسه، لو كان ما يتحرك إلا ظهره يصلي، لو كان الرأس ما يتحرك يصلي بعينه يصلي بقلبه، لا تسقط أبدا ما دام أن عنده عقل يجب عليه أن يصلي. لو قال: أنا لا أستطيع أن أتوضأ، نقول له: تيمم. قال لك: حتى التيمم أنا عندي مشكلة وحساسية في الجلد ما أستطيع أن أتيمم، نقول له: صلي من غير تيمم من غير وضوء، انوي الوضوء على حالك، لكن المهم ألا تتركها أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال: فإن صلحت نظر في باقي عمله. إذا كان عنده زكاة، عنده بناء مساجد، كفالة أيتام، بر والدين، إذا الصلاة مضبوطة ينظر في باقي عمله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن فسدت لم ينظر في باقي عمله. بمعنى لو جاء الإنسان بأعمال صالحات لكنه جاء إلى الحبل بينه وبين رب العالمين وقطعه، فإنه لا يقبل منه هذا العمل أبدا. الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك إيش؟ ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اغسل يدك منه، هذا الذي يأتي الحبل بينه وبين الله تعالى ويقطعه، هذا اغسل يدك منه. طبعا الصلاة يجب قبلها أن يتوضأ الإنسان، ونحن نحتاج حقيقة أن نضع مع إخوتنا عددا من البصمات، منها أولا تعليم الناس الوضوء. ألا تلاحظون أحيانا في المساجد بعض الناس يأتي يتوضأ لا يبلغ وضوءه إلى جميع الأماكن، أحيانا لا يحسن الوضوء، لا يحسن المضمضة، لا يحسن الاستنشاق، لا يعم وجهه بجميع بالغسل. نحتاج أن نضع بصمة تتعلق بالوضوء، تتعلق بالصلاة نفسها وكيفيتها، تتعلق أيضا بالأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة. قبل أن نستمع إليكم يا شباب، وأنا مشتاق والله أن نستمع للفائدة منكم، دعونا أيها الإخوة نأخذ عرضا يسيرا قصيرا يتعلق بكيفية الوضوء، حتى إن كان الإنسان يعني عنده شيء من الخلل فيه أو ما شابه ذلك لعلنا أن ننبه على ذلك. طبعا الواجب على الإنسان، أرجو من الإخوة أن يظهروا الشرائح معنا، الواجب على الإنسان طبعا الصلاة. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الله تعالى له الأرض مسجدا وطهورا. هنا ناس يصلون في طائرة لما حضرتهم الصلاة، وكذلك في الشريحة الأخرى هؤلاء يصلون على الثلج، وهذا حضرته الصلاة وهو في جوف البحر فصلى وهو ساجد. انظروا إلى علبة الأكسجين، أنبوبة الأكسجين فوق ظهره. نعم، كذلك هؤلاء يصلون في محطة القطار، وهؤلاء أدركتهم الصلاة صلاة الجمعة، يعني وحاولوا أن يصلوا حتى في الشوارع. انظر إلى إقامتها في كل مكان، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. كذلك الصلاة في أي مكان، سواء كان الإنسان، نعم اللي بعدها، سواء كان الإنسان حتى في، يعني انظر إلى هؤلاء الطلاب الباكستانيين مع شدة الزحام لم يجدوا إلا أن يصلوا على الجدار، يعني هذا الجدار اليسير، ومع ذلك صفوا عليه. هذا المظهر حقيقة من المظاهر الشرعية للصلاة مع كثرة المسلمين. ويعني اللي بعدها يا شباب، انظر كذلك إلى من يصلون في السفينة على الجسر، يصلون يصلي في الصحراء وعلى الجبال، إلى هذا الصغير الذي يصلي، إلى هذا الشيخ الكبير. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن هذه الصلاة ينبغي أنها تقام في كل وقت وأن يفعلها الإنسان دائما. كيفية الوضوء هي معنا أيضا، يعني الإنسان إذا تعلمها وأتقن وضوءه بلا شك أنه يستطيع أن يخبر الناس بكيفية الوضوء. قبل أن نستمع إلى أبنائي، تعالوا ننظر أيضا في عرض آخر الوضوء. أول شيء الإنسان يقول بسم الله، ثم يغسل يديه، يغسل الكفين إلى الرسغ، يغسل الكفين إلى الرسغ، نعم، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، يعني يأخذ كفا واحدا يجعله في فمه وفي أنفه في الوقت نفسه، فيمضمض في فمه ويخرجه، ثم يستنثر يعني يخرج ما في أنفه من أذى نظفه هذا الماء، يخرجه بيده اليسرى، المضمضة والاستنشاق. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، وحدود الوجه والأكارم ترونها الآن ما بين منابت شعر الرأس في الأعلى إلى من حدر من الذقن واللحيين الأسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا كله يجب على الإنسان أن يغسله في أثناء وضوءه. نعم. كذلك بعدما يغسل وجهه وإن كان له لحية خللها، يأخذ كفا من ماء ويخلل به لحيته. ثم بعد ذلك يغسل اليدين، يأخذ من الماء ويغسل اليد حتى يصل بها إلى المرفق، بحيث أنه يدخل يده نفسها في الغسل. بعض الناس يغسل المرفق فقط إلى الرسغ، يجب أن يغسلها كلها حتى يغطي بها، حتى يغسل اليد نفسها. يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود إلى مقدم رأسه مرة أخرى، ثم يمسح الأذنين، إما أن يدخل السبابتين في الأذنين ويغسل ما وراءها، أو أن يدخل الإبهام ويغسل ما وراءه. المقصود أن يمسح الأذنين، يذهب بيديه ويعود. بالنسبة للمرأة، ننبه على شيء قبل أن نتكلم عن الرجلين. المرأة التي لها شعر مسدول فإنها لا يجب عليها أن تغسل السدل، أن تمسح المسدول كله، وإنما تمسح فقط، تمسح من الأعلى من أول الشعر إلى الخلف، ثم تعود ملاصقة يدها بشعرها. لكن الشعر المنسدل لا يجب عليها أن تتابعه. بعد ذلك يغسل الرجلين كما تقدم في الصورة قبل قليل، وإلى الكعبين طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار. العقب هو الذي في الصورة الثانية، انظروا كيف يحرص على أن يغسل الرجل من الخلف أيضا حتى يتأكد أن الماء وصلها تماما، وأن يخلل الأصابع أيضا، أن يأتي إلى أصابع الرجلين ويخللها بخنصر يده اليسرى إذا تيسر له مثل ذلك. هذا أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق عموما بالوضوء وكيفيته. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى خلال هذه الحلقة شرح الصلاة كيف تكون، وكذلك شرح بعض الأخطاء التي تقع من الإنسان في صلاته. نعم، أنا مشتاق للسماع منكم، تفضل يا عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أذكر مقولة للإمام أحمد بن حنبل قال: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة،
الله أكبر.
وإنما رغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة،
الله أكبر.
فأعرف يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل وليس للإسلام قدر عندك. صحيح. قدر الإسلام في قلبك هو قدر الصلاة في قلبك.
صحيح.
الصلاة هي خط الاتصال ما بين العبد وما بين الله عز وجل. ما سر هذا الاتصال؟ لماذا هذا الاتصال؟ لماذا 5 صلوات في هذا اليوم؟ الروح، ذكرنا في حلقة سابقة أن العقل يتغذى على العلم، وأن الجسد يتغذى على الطعام والشراب، وأن القلب يتغذى على الحب والعاطفة والمشاعر وإلى آخرهم. أما الروح فليس لها إلا الله عز وجل،
الله
وليس لها إلا معرفة الله عز وجل. ولا يمكن لشخص أن يعرف الله عز وجل وهو لا يصلي،
الله
أو وهو لا يخشى حتى في صلاته. فهو عندما يصلي إنما يطعم هذه الروح. ومن أهمية هذا الأمر أن الله عز وجل جعل لك 5 موائد في اليوم حتى تطعم هذه الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المبدأ، أنه فعلا أنه كالجائع، يقول: إذا صلى أحدكم فليتم ركوعه ولا ينقر سجوده، إنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين هل يغنيان عنه. هذا يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
فكلنا بحاجة إلى أن نغذي أرواحنا. ماذا يحدث إن لم نغذي هذه الأرواح؟ ستنتشر المشاكل. انظروا إلى الشخص الذي لا يصلي، نفسه ضيقة، مستعد للعراك، مستعد للشر، مستعد، تجد أنه في ضيق في صدره كبير، ضميره في الأمور وفي الخير قليل جدا. ففضل الله عز وجل علينا في الصلاة عظيم.
صدقت. أنا وأيد كلامك عبد الرحمن قبل أن أنتقل للشباب، عندما ذكرت أنه مكتئب وأن غذاء الروح، جاءني مرة واحد من الشباب صلى معي في المسجد، لما خرجت فإذا هو ينتظرني وجئت وسلمت عليه، قال: يا شيخ أنا متضايق وأريدك أن تقرأ علي قرآن، يعني رقية شرعية. أنا عادة لا أركي رقية شرعية وأحولهم على بعض الإخوة. قلت لكن ما الذي تشعر به؟ عندك مشكلة معينة؟ قال يا شيخ أنا علي ضيق لو يوزع على أهل الرياض كفاهم كلهم. ثم انفجر يبكي، عمره 24 سنة، طالب في الجامعة وابن تجار. يعني لما قال لي هو ابنه من عرفته أباه، أبوه واحد من كبار المسؤولين وولد منعم، يعني سيارة آخر موديل وفلوس وقصر كل هذا، سبحان الله لم يحقق له السعادة. ثم ذكر لي قال أنا عندي علاقات بنات، أنا عندي كذا وكذا، ومع ذلك يا شيخ عندي ضيق عندي ضيق عندي ضيق. وبدأ يبكي ضيق في صدره يكاد أن يكتم أن يموت. أول سؤال قلت له تصلي؟ لا ما أصلي ما أصلي. قلت ليش ما تصلي؟ ليش؟ ماذا فعل الله بك لتترك الصلاة؟ ماذا بينك وبين الله عداوة؟ ليش ما تصلي؟ قال ما أدري. قلت ما تصلي أبد؟ قال والله إذا أحرجت، كان عندنا يعني عزومة أو كذا وصلوا مع بعض، صليت على غير طهارة، خرجت معهم للمسجد أدركت آخر ركعتين وسلمت، يعني حتى ما أتم الصلاة هذه صلاتي. قلت من متى؟ قال والله أنا من 9 سنوات على هذا الحال. قلت أعوذ بالله، من 9 سنوات قاطع العلاقة بينك وبين رب العالمين وتريد أن تعيش سعيدا؟ والله ما تسعد لا ببنات ولا بشرب كما تشرب خمر ولا بنظر حرام ولا والله ما يسعدك إلا أن تطمئن روحك إلى الصلاة. أريدك الآن أسبوع كامل تصلي في المسجد تماما في الصف الأول، وتعالي يوم الثلاثاء القادم. والله يا جماعة جاء يوم الثلاثاء القادم كأني أراه الآن ينتظرني في نفس المكان، أنا نسيته بصراحة. فلما خرجت فإذا هو ينتظرني، أول ما رآني قال الله يجزيك خير، والله يا شيخ إني في سعادة ما ذقتها منذ 9 سنوات. طبعا الرجل لما استعمل نفسه فيما خلق له، هو خلق للعبادة، مثل هذا الكأس خلق ليشرب فيه الماء، لا يمكن أن نستعمل هذا الكأس للكتابة، صح؟ لأنه خلق لشيء معين. لا يمكن أن نستعمله بدلا عن الحذاء، لا يمكن أن نستعمله بدلا عن النظارة، هو خلق لشيء معين تستعمله فيما خلق له. لو وضعت هذا الكأس بدل القدر على النار ينكسر، لو أردت أن تستعمل حذاء ينكسر. استعملني فيما خلقت له، كذلك أنت، إنما خلقت لعبادة الله تعالى. إذا جئت إلى جسدك وروحك واستعملتها في غير ما خلقت له لن تتحقق لك السعادة التي كتبها الله عز وجل لك.
طيب في بعض الأشخاص بيصلي فقط، طبعا الناس اللي بيصلوا وبيلتزموا بالصلاة شقين، ناس يريدون فقط إسقاط الإثم، يعني أنا صليتهم علي إثم،
أحسن،
فيوميا هو بيحافظ على 5 صلوات وبيصحى الفجر وكذا، بس إنه إسقاط للإثم. وفي ناس وهم قليل جدا اللي بيصلي للراحة، يجد متعة ويجد بغية.
أحسن.
إيش تقول يا أبو عبد الرحمن للناس اللي تصلي فقط وتحافظ على الصلوات الخمس من أجل إسقاط الإثم؟
والله يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، يجد راحة فيها، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، تقر عيني وتطمئن نفسي لما أصلي. كيف يجد الإنسان هاللذة؟ يجدها في الحقيقة بحرصه على أسباب الخشوع. نحن سنتكلم إن شاء الله، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، إحسان الوضوء قبل ذلك، تنويع الآيات، سيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى بعد فاصل في الكلام على أسباب الخشوع في الصلاة. نسمع من فادي.
أنا كنت بعلق يعني نفس الموضوع، يعني في مشكلة الشباب اللي كنا جالسين نتناقشنا واثنين أصحابي على مشكلة الشباب اللي هم يكونوا قاطعين الصلاة وفجأة يرجعوا لها الموقف معين أو حدث معين، وبعد فترة تلاقيهم بيصلوا ويقطع مرة تانية الصلاة.
صحيح.
فإحنا كنا بنتكلم عن المشكلة هذه، إنه الشباب يعني إيش المشكلة فيهم؟ ليش بيقطعوا الصلاة؟ يعني بيقطعوها بعد ما يرجعوا لها. المشكلة إنه مثلاً هم أخذوها في البداية إن هم أوكي بنصلي 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 وبعدين خلاص انتهى الموضوع، ولا إنه الأفضل إنه يأخذوها مثلاً شوية شوية حبة حبة قبل ما يعني.
جميل فادي، والله يا حقيقة هذه مشكلة أيضاً. بعضهم تجدها، تجد أنه يعني ربما يكون قاطع على الصلاة ويحصل موقف، يموت واحد من زملائه، ينجو هو من حادث وما شابه ذلك، ثم يعود إلى الصلاة فترة، لكن المشكلة أنه لا يزال مع أصحابه التاركين للصلاة، مع أصحاب الذين يعني هم تاركون للصلاة، وبالتالي هم لا يشجعونه أبدا على الصلاة. لكن من أول ما يجب عليه إما أن يؤثر فيهم وأجعلهم يصلون، أو أقول يا شباب هذا فراق بيني وبينكم، أنا أريد ناس يشجعوني على الصلاة وعلى الدين.
مثلا يسوي زي ما سوى الولد معاك، يعني إن هو جاء يعني لما يبقى مثلا تعبان راح سأل مين؟ الشيخ.
أحسن.
يعني راح استفسر من أهل العلم،
أو يشرح مشكلته عند أحد،
أيوه عند واحد متخصص.
ممتاز.
هو هذا اللي حيفيدني، هو اللي حيقدر يفيدني في الموضوع هذا. لكن مثلا أنت حتصلي بعد كده حتقطع، هذه حتصير مشكلة
فعلا يعني، وتصير ما استفدت شيء. ياسر هجم علينا الفاصل، ولا أنا من زمان أنت غايب الحلقة الماضية، المفروض الآن نسوي لك عقاب، نوقفك وترفع يد وتنزل يد. لكن عاد عشان خاطر المشاهدين. أيها الأخوة فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم، معنا أيضا شرح لكيفية الصلاة، معنا عدد من الواجبات، معنا أيضا صور لبعض الإخوة ذهبوا إلى البر وجاءوا إلى ناس لا يعرفون الصلاة والوضوء وبدأوا يعلمونهم هذه الصلاة والوضوء، معنا استطلاع سألنا بعض الشباب أيضا عنه، فلا تذهبوا بعيدا معنا، نحن نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام عن قرة عيون الموحدين وعن ارتباطهم رب العالمين عن الصلاة. نستمع إلى ابن ياسر، تفضل ياسر.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نحلل الصلاة.
جميل.
الصلاة في البداية كما ذكرنا صلة مباشرة أو اتصال مباشر
أحسن.
بين العبد وربه.
سبحان.
يعني خلينا نتصور لو مجرد تصور كيف الشخص بيجلس
بين يدي الله،
بين يدي الله وفترة من الفترة يعني بيخاطب الله بالأدعية والدعاء، يعني من ضمن عناصر الصلاة.
أحسنت.
اللي هي عبادة.
أحسنت. أي.
بندعي ولله مباشرة يعني بدون أي واسطة. في الصلاة وكما ذكر علماء الطاقة في حركات الصلاة، السجود، الركوع، تفريغ
شحنات
بالضبط في السجود.
الله.
لما الواحد يسجد بيحط جبينه على الأرض. تفريغ للشحنات السلبية في جسم
الهدك
الإنسان.
اللي في الرأس هذا والتعب يذهب.
يذهب. فهذا سر الراحة اللي في الصلاة، غير الدعاء، غير ذكرك للقرآن في الصلاة.
مناجاتك لرب العالمين.
أكيد.
جميل.
طبعا غير أنه من ضمن الدعاء اللي احنا نقوله نشكي إلى الله همومنا ولديه ما نطمح إليه في الحياة.
أحسنت. ممتاز. طبعا في كتاب اسمها الصلاة وأثرها في الصحة، وممكن يوجد في الانترنت، أنا اشتريته قديما، يعني يتكلم لماذا كان الركوع بهذه الطريقة ولماذا الركوع صار ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، بحيث أنها تقدر مثلا بثلاث ثواني، لماذا تظل هكذا لمدة ثلاث ثواني ثم ترفع لمدة ثلاث ثواني، ثم عمل مقاييس يعني مبنية على تجارب طبية كيف أن الدم والدماغ وحركة الدم في الشرايين وضخ القلب لهذا الدم أثناء السجود، بل ذكر أيضا أنه مفيد في كثير من يعني الأعضاء فيما يتعلق بالروماتيزم، فيما يتعلق بالجلطة وغير ذلك. لذلك سبحان الله يعني ربط النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الصحة وما بين الإكثار من الصلاة، لما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، ثم قال وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. يا أخي لا تظن أن الله تعالى قال صلوا الفجر مثلا الساعة 5 والظهر الساعة 12 هكذا اعتباطا عبثا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، لا يمكن رب العالمين أن يأمر بها إلا لحكمة، سواء نحن عرفنا هذه الحكمة أو لم نعرفها، لكن في حكمة ربانية. لماذا المغرب صار قريب من العشاء؟ لماذا العصر منهي عن الصلاة بعد العصر إلى المغرب؟ ما يجوز تصلي إلا إذا كان لضرورة، إنسان فاتته الصلاة، إنسان تذكر أنه صلى على غير طهارة، إنسان دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، ما شابه ذلك، لكن الأصل أنك ما تصلي. لماذا نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها؟ في حكمة ربانية أن لا يسجد في هذا الوقت.
صحيح
النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، لكن لو نظرت لوجدت أيضا أن في حكم تتعلق ببدن الإنسان ونفسه. لذلك يا أخي كنت ستقول شيئا؟
تكمل.
أي. لذلك لو تأملت وجدت أن العبادات التي لها تأثير عظيم لا يجعلها رب العالمين على أمة دون أمة، بل كل الأمم. خذ مثلا ذكر الله عز وجل زكريا فقال سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى يقول الله تعالى له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا يقول الله تعالى له وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. ليش يا أخي كل الأنبياء صلاة صلاة صلاة؟ ليش؟ لأن من حفظها حفظ دينه. الجواب معروف، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا رأيت الإنسان يضيع صلاته اغسل يدك منه، اعرف أنه كما قال الله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الذي يأتي الحبل اللي بينه وبين رب العالمين ويقطعه، اعلم أن خلاص خلاص انتهى موضوعه، تتسلط عليه الشياطين تماما. المشكلة يا جماعة أن الناس اليوم عندهم تفريط في الصلاة. أنا مرة لقيت محاضرة في ثانوية بين يدي 1000 طالب، قلت يا شباب، تكلمت عن الصلاة ثم قلت يا شباب خلونا صريحين، من منكم اليوم صلى الفجر في المسجد؟ 1000 طالب، والله يا جماعة لما عديت اللي رفعوا أيديهم قلت خلونا صريحين، يعني لن أعاقب أحدا ولن، خلونا صريحين، فلم يرفع إلا 12 طالبا فقط أيديهم، هؤلاء اللي صلوا في المسجد من بين 1000 طالب. طيب هؤلاء اللي صلوا في المسجد، افرض أن الذين صلوا في البيت مثلا يصلون 200، معقول 800 ما صلوا الفجر؟ العجيب أني لما خرجت اتصل بي بعد 2 أو 3 ساعات الوكيل في المدرسة يشكرني على المحاضرة، ثم قال تدري ما الذي حصل يا شيخ بعدما خرجت؟ قلت نعم. قال جاء لما أمرنا الطلاب بالخروج، المحاضرة كانت في المصلى مصلى المدرسة، لما قلنا للطلاب يلا اذهبوا إلى فصولكم قام طالب وصلى، ثم قال طالب ثاني وصلى، ثم اجتمع أكثر من 15 طالب وصلوا. قلت أنتم تصلون ماذا؟ ما أذن الظهر؟ قال والله نصلي الفجر، ما صلينا الفجر وتوبنا الآن. يقول ثم جاءني طالب وطرق علي الباب وفتحت له، قال إذن لي إلى البيت. قلت لماذا؟ قال أنا ما صليت الفجر. قلت طيب صلي، قال لا أنا على جنابة يحتاج أني أغتسل. يقول فأذنت له. يقول بعد قليل جاءني طالب آخر قال أبغى البيت. قلت ليش؟ قال والله بغتسل. قلت إن لله هذه صارت لعب، فأرسلت واحد من المدرسين وأحضر مناشف، مناشف غسيل، يقول وضعت عندي 4 و5، كلما جاء طالب قال أنا جنابة قلت تفضل اغتسل في المدرسة وصلي عندنا. الشاهد يقول مجموعة قاموا وصلوا، هؤلاء إذا ما صلوا من أول اليوم دل على أننا نحتاج حقيقة إلى أن نتكلم مع الناس عن الصلاة. معنا أيها الأحبة الكرام استطلاع أيضا قام به الإخوة جزاهم الله خير في القناة، سألوا بعض الناس عن الصلاة وما يتعلق بها، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله.
أنا كنا مو ماسح
لا أصلي كل يوم،
والله يوم فجر صلي، هذا شغل لا مزين، أنا سيارة بقف صلاة بقت هذا
ممكن 2 مرات 3 مرات.
لا الحمد لله كل يوم أصلي
يا رب شاء الله
كل يوم بصلاة الفجر. أنا معني غير صلاة الفجر،
كل الفجر هنا في المسجد
راح يسألون مطاوعة
يمكن 2 3 مرات إن شاء الله،
مرة ومرتين
والله الحمد لله ولا مرة،
من كثير مرة كده
مرة مرتين بس، إذا مرة مرة 3 مرات
ممكن يكون زي 15 مرة.
والله ما صليت الفجر في المسجد مرة طول الشهر كامل، بس الله أن يغفر لنا إن شاء الله.
ضع بصمتك
أمدن عشان أنه ممكن ما يصحون
أول الليل يصحون ما يقدر يقوم الصباح
إيه عشان كده
ها أقل إيه لما يصحف في التلفزيون ولا في اللعب ولا في الكورة سيء.
والله غالبا الناس يعني تعرف ده الزمن تلفزيون برامج سهر فالغالب ينام تروح عليه الصلاة،
بس في ناس بتقبل نايمة تعبانة بتصلي بتصلي على طول
كيف قالوا سهرانين ولا ما قدروا يقوموا صلاة الفجر راحت عليهم نومة يعني.
بس هذه يعني القوة إيمانية الإنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني والقرآن الكريم أيضا يحرص وعلى صلواتهم يحافظون، فهذا خاصة بالنسبة لصلاة الفجر، القرآن يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، فصلاة الفجر لها أهمية، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الفجر جماعة في طول اليوم يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، وإذا مات في نفس اليوم دخل الجنة إن شاء الله.
إذا كان في مخافة الله في قلوب الناس هذا الفرق، إن كان في قلوب الناس مخافة الله بتجد المسجد ممتلئ، ولكن التكسير من الناس عارف كيف الناس أصبح فيهم ما يفكون في صلاة الفجر وهي فيها جائزة كبيرة.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، طبعا الإخوة سألوا يعني بعض الناس حول ما يتعلق بالصلاة، والناس تتنوع ما يتعلق بإدراكهم لصلاة الفجر مع الجماعة وعدم إدراكهم لها. نحن إن شاء الله تعالى عندنا حلقة أخرى عن حملة عن صلاة الفجر وكيف نستطيع أن نملأ المساجد في صلاة الفجر كما تمتلئ المساجد في الصلوات الأخرى بل كما تمتلئ في صلاة الجمعة. وتذكرون لما كنا نتكلم عن غزة لما أوردنا كلام أحد اليهود لما قال لن تغلبونا حتى تكون صفوفكم في صلاة الفجر مثل صفوفكم في صلاة الجمعة، يعني إذا ما امتلأت مساجدكم بالمصلين عندها تستطيعون أن يعني أن تغلبونا. أريد أن أستمع لك عبد الرحمن، لكن دعنا نأخذ شيئا يسيرا يتعلق بشرح كيفية الصلاة حتى لو كان الإنسان عنده شيء من الخلل فيها ينتبه إليه. العجيب أن يأتيني رسائل أحيانا على هاتفي يشرحون يقولون يا شيخ اشرح لنا كيف نصلي، فيبدو أننا نحتاج إلى هذا. أول شيء يا جماعة، يقف الإنسان أمام القبلة ويرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه ويقول الله أكبر مصليا. نعم، يضع يديه على صدره، يضع اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره، وعظام الصدر معروفة هي ما بين اتصالها من عند تحت العنق إلى انفصالها من فوق البطن، يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى. نعم، هذا الرجل المرأة. ثم بعد ذلك يقرأ طبعا الفاتحة، يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة قصيرة، ثم يقول الله أكبر ويركع. والركوع يكون بهذه الصورة. الناس يخطئون في الركوع أخطاء ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، يخطئون أخطاء إما أن يخفض رأسه كثيرا أو يرفع أحيانا. لا بد أن يكون الركوع هكذا زاوية قائمة كما ترون، يكون الإنسان يعني فعلا لو وضع على ظهره إناء من سكب. نعم، ثم بعد ذلك يرفع من ركوعه طبعا، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يضع يده على صدر، ثم يقول الله أكبر ويسجد السجود الذي ترونه الآن، يضع ركبتيه ثم يضع يديه وينصب رجليه من الخلف، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شرحها بصورة أكبر، ينصب رجليه من الخلف وهو ساجد. نعم، ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، يجلس وينصب رجليه كما أنتم ترون الآن، ينصب رجله اليمنى، شوفوا يعني في صورة جانبية وهناك صورة أخرى، ينصبها بهذه الطريقة، ينصب رجله قدمه اليمنى ويقعد على اليسرى. هذه أيضا عند التورك، إذا كانت الصلاة رباعية فيها تشهدان أو كانت الصلاة ثلاثية فيها تشهدان أيضا، فإنه في التشهد الأخير يسن له أن يجلس متوركا، وذلك أن ينصب قدمه اليمنى وأن يدخل رجله قدمه اليسرى تحت الساق الأيمن، لأنك إذا نصبت اليمنى سيرتفع الساق طبيعي، فتدخل يد قدمك اليسرى تحته. هذه أيضا صورة أخرى للتورك. نعم، بعد ذلك إذا انتهى من قراءة التشهد كاملا يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الناس أيها الإخوة والأخوات يحتاجون دائما، نعم يحتاجون دائما إلى من يعلمهم الصلاة، والمشكلة أن عددا من الناس فعلا يجهلون مثل هذه الصلاة، وربما أنك يعني تجد أنه كما ذكرنا سابقا لا يحفظ الفاتحة أحيانا، لا يضبط ركوعه، لا يضبط سجوده، ربما أحيانا لخبط فيما يتعلق بقراءته وما شابه ذلك. أحيانا بعض النساء إذا صلت مع الجماعة وفاتتها ركعة أو ركعتان لا تدري كيف تتم أحيانا، ويقع عندها شيء من الخلل في مثل هذه الصلاة. بعض الأخوة جزاهم الله خير قبل البرنامج ذهبوا إلى بعض القرى والبوادي، وتذكرون لما تكلمنا عن نشر الخير لما اتصل بنا الشيخ أحمد الحمدان رئيس مركز الدعوة وقال إننا في قرية تبعد 70 كيلو عن مكة، سألنا بعض الناس كيف تصلي، فقال ما أعلم، ثم قالوا كيف تصلي، قال توجه للشام وقول الله أكبر الله أكبر، توجه للشام، الأخ على القبلة الأولى قبل أن تحول، لا يزال إلى بيت المقدس، يعني ما بعد عرف أن القبلة حولت إلى المسجد الحرام، يقول توجه للشام وقول الله أكبر الله أكبر وخلاص أنا صليت. يقول هؤلاء في قرى على 70 كيلو في البر عن مكة المكرمة، فما بالك يا أخي لما تذهب إلى أقوام آخرين ربما يكونون في أماكن يعني أبعد. الإخوة أيضا ذهبوا وعلموا ناسا الصلاة والوضوء، نأخذ يعني صورا لهم يسيرة وهم يعلمون الناس، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى في الاستديو. نعم، طبعا هؤلاء أيها الإخوة ذهبوا إلى بعض الأماكن، في أحيانا مساجد، أحيانا ينصبون لهم خيام كما ترون عمود الخيمة، ينصبون لهم الخيام، وفي الغالب أنهم يشرحون لهم كيفية الوضوء، كيفية الصلاة. ويوزعون في الغالب عليهم أيضا بعض الصدقات مثل الرز، الطحين، السكر وما شابه ذلك، فهم يعلمونهم كيفية ذلك. الناس انظر على اختلافهم كبارا وصغارا، الكل الآن يستمع إلى هذا الشرح المتعلق بكيفية الوضوء وكيفية الصلاة، وأنا أكاد أجزم أنه ربما أنه لم يأتي أحد قبل الإخوة يعلمهم، لأنهم تفاجأوا أنهم أمام أناس. يعني انظر الآن إلى هذا الإناء فيه ماء وهو الآن يشرح لهم، يعني عمليا هذا واحد يتوضأ الآن أمامهم يعلمهم كيفية الوضوء. انظر أيضا هم الإخوة يذهبون إلى بعض الوديان وبعض الأماكن التي ربما يكون فيها شيء من الجهل، انظر إلى سطل الماء الذي بجانبه وإبريق الماء وهو يتوضأ أمامهم لأجل أن يعلمهم كيفية الوضوء. هذا ليس عيبا، الإنسان يتعلم أو يعلم الناس كيفية الوضوء. أيضا هناك مقطع آخر لهم وهم يعلمونهم الصلاة، لعل الأخوة يعرضونه لنا أيضا في كيفية تعليم الناس الصلاة. طبعا هم الآن يعني يعلمونهم أيضا السنن المتعلقة بالوضوء، يعلمونهم أيضا نواقض الوضوء، كيف أن الإنسان لو أحدث أو كذا انتقض وضوءه واحتاج إلى أن يعيد وضوءه أيضا مرة أخرى. يستمعون إليهم أيضا إلى أسئلتهم المتعلقة بالوضوء ما شابه ذلك. مثل هذه الطريقة العملية النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه، لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وصلى أمام أصحابه، فلما أراد أن يسجد تأخر وسجد، يعلم أصحابه عمليا كيف تصلون، ليس عيبا يا أخي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قام أمام بعض التابعين وقال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام وصلى ليعلمهم كيف الركوع، كيف السجود، السنن التي يفعلها الإنسان. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أيضا قام أمامهم وقال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أيضا كيفية الصلاة. أيضا الآن الشيخ أيضا جزاه الله خير ذهب، انظر كيف يعلمهم كيفية الجلوس، انظر كيف وضع أحدهم على الطاولة ويعلمهم كيفية الجلوس في التشهد وبين السجدتين بأن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. طبعا هذه أيها الإخوة والأخوات سنة، يعني لو أن الإنسان لم يفعله صلاته صحيحة عموما ليست باطلة، لكن المقصود أنه ينبغي له أن يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف ينصب هذه الأصابع ويجلس على رجله قدمه اليسرى، ليس عيبا حقيقة أن الإنسان أمام أهله يجلس يعلمهم كيفية الصلاة. المدرس من غد يدخل أمام طلابه يقول يا شباب تعالوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، تعالوا نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وما بلا شك أنك عندما تعلم الناس مثل هذه السنن كلما صلى أحد مثل هذه الصلاة أجرت على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم يا عبد الرحمن نستمع إليك.
طيب كان في فعاليات الأسبوع الماضي عن المعاقين، فقلت المعاق ليس هو الذي يجلس على الكرسي أو الذي ينام على السرير الأبيض، المعاق هو المعاق في تفكيره، المعاق في همته، المعاق في طموحه، هذا هو المعاق وهذا صحيح. هو الممنوع صحيح. المعاق في همته، لما نسأل شخص نقول له صلي الفجر يقول لك لا هذا معاق في همته، ممنوع في همته وضعيف في همته. وعلى سيرة الهمة، الخليفة عبد الملك بن مروان رأى أعرابي قد هام حبا في جارية، فاستدعى هذا الأعرابي وقال له تتمنى أن تكون الخليفة وتموت الأمة، يقصد الجارية. قال لا، فاستغرب الخليفة وقال لما؟ قال تموت الأمة وتضيع الأمة.
لأن همتك كلها مع المرأة،
مع هذه المرأة. فأراد أن يعرف إيش اهتمامات وإيش طموح هذا الرجل. قال ما تتمنى؟ قال أتمنى العافية. قال ثم ماذا؟ قال رزق في دعة يأتيني ليس لأحد فيه منه. قال ثم ماذا؟ قال الخمول، فإني رأيت لحوق البواري بذوي النباهة أسرع. شوف همة هذا الرجل، يعني أحد يتمنى الخمول؟ من طبيعة الإنسان أن يحب الحركة، الكون كله يسير، الدم يسير في جسم الإنسان إلى آخره، حتى الدماغ يرسل ويستقبل الإشارات، وهذا يريد الخمول. لن تبنى الأمة من هذه الهمم. الشاهد في هذا الموضوع والهمة، الله عز وجل خلق الناس وخلق المسلمين يريد منهم أن يعمروا الأرض وأن يكونوا أمة قائدة، ليس أمة مقودة، أمة تصنع الحدث وليست أمة ردة فعل لكل حدث بين كل يوم وآخر. والله سبوا النبي الكريم، هاجموا غزة، الآن صمموا تصميم مثل الكعبة وهو أكرمكم الله مثلا في حذاء، وإحنا فقط ردات فعل، ردات فعل، ردات فعل. هذا خطأ كبير بالنسبة بحقنا إحنا كأمة. إسلامية. الشاهد في هذا الموضوع أننا لن يكون لنا وجود إن لم يكن لنا همة، ولن يكون لنا همة حتى نصلي الفجر ونصلي جميع الصلوات، لأن الله عز وجل قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولن نكون معمرين للأرض، وليس الاستعمار الأمريكي إنما هو اسمه استخراب، استخراب في أرض الله عز وجل، وإنما الاستعمار هو الذي يقود بإذن الله عز وجل المسلمين إلى الفلاح والخير بإذن الله.
أحسن، صدقت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له في البخاري ذكر له حال رجل نام حتى أصبح، يعني ما صلى الفجر في وقتها، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. يا أخي أن يصل يعني حقارة الإنسان إلى أن يأتي الشيطان يبول حتى ما بصق في أذنه، بال في أذنه، فهذا مشكلة حقيقة. دليل أنه حتى لم ترتفع همتك إلى أن تقوم تصلي الفجر ثم تقول أنا أريد أن أجاهد، أنا أريد أنصر الأمة. يا أخي أول شيء انتصر على نفسك وقم أحسنت، أنصر نفسك. من خان حي على الصلاة يخون حي على الجهاد. الإنسان الذي أصلا ما استطاع أن يقوم من نومه ليصلي، هذا بلا شك أن الشيطان سينتصر عليه بأنواع الانتصار. طيب سنستمع إلى ياسر قبل أن نستمع إليك يا فادي.
كلام عبد الرحمن ذكرني بحال الأمة الإسلامية الحين، يعني كيف نرى الأمة الإسلامية في العالم الثالث، كل دولنا في العالم الإسلامي، خلينا نكون صريحين، يعني الجهل منتشر عندنا، الإحباط منتشر في المجتمعات الإسلامية. كمان أتذكر لن يغير الله ما بقوم حتى ما يغير ما بأنفسهم، صلاة الفجر صف واحد حتى يمكن نص صف نلاقيه، فعلينا نغير طبيعة خمولنا الموجود الحين عشان نغير أنفسنا ونرتقي للعالم الأول.
أحسنت. أنا أذكر قرأت مرة لأحد الأمريكان الذي اشتغل في اليمن قبل أكثر من 40 سنة، كان اشتغل هناك في بعض إنشاءات الطرق، يقول فكان العمال اليمنيون يتعبوني في إدارتهم، لا يستجيب لي، لا يطيعني، يقول يعني يرهقوني في تنظيمهم. يقول فإذا حضرت الصلاة صفوا كأنهم سبحان الله، يعني كأنهم بنيان مرصوص هكذا، صفوا في أثناء الصلاة ولا يكاد الواحد منهم يتحرك، يركعون في وقت واحد يرفع. يقول فتعجبت، أنتم قبل الصلاة أنا أبذل كل شيء لضبطكم بالمال والمكافآت ولا تنضبطون، وإذا جاءت الصلاة وقفتم مثل هذا الوقوف. فذهب يبحث عن الإسلام، وكان سبب دخولي في الإسلام هذا الموقف. سبحان الله، شوف يعني كيف الله عز وجل لما يجعلها مظهرا أن تصليها في كل مكان. وطبعا يعني هي تصلى في كل مكان، ولي موقف عجيب وقع لي مرة في السويد لعلي أذكره بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. لا يزال كلامنا حول الصلاة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال كما في البخاري أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، أحلت لي الغنام ولم تحل أحد من قبلي، ثم قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما رجل أدركته الصلاة، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، مسجده المكان اللي يصلي فيه، وطهوره يعني التراب إذا لم يجد الماء، معنى أنك مالك عذر أنك تصلي في أي مكان. كان السابقون اليهود والنصارى لا يصلي إلا في أماكن مخصصة للعبادة، هذه الأمة يسر الله تعالى عليها وصار يصلون في أي مكان. المشكلة أن بعض الناس يخجل أحيانا من أن يصلي أمام غير المسلمين، وتجد أن في الطائرة ويحضره الصلاة ثم يقول يا أخي إحراج أصلي أمامه. سبحان الله، ما هم يقبلون بعض أمامك يا أخي، يضم بعضهم بعضا أمامك، وأن تخجل أنك تقوم تسجد وتركع، أو في سوق أحيانا، أو ربما كان في محطة قطار أو غير ذلك. أنا أذكر في السويد قبل يمكن 13-14 سنة، دخلت أنا وأحد الإخوان تخصصي في الجامعة عقيدة وأديان معاصرة، فأهتم بالأديان والمقارنة الأديان بحكم تخصصي، فقال أحد الإخوة هنا متحف يا شيخ يعرض الدين النصراني القديم والأناجيل، قلت يعني أستفيد لأجل أن أنقل ذلك لطلابي في الجامعة. دخلت أنا وإياه ودفعت $10 عني و$10 عنه، ودخلنا المتحف، جلسنا قرابة 10 دقائق، والمتحف كبير جدا وفي مساحات فارغة، فقال يا شيخ نخرج. قلت لماذا نحن دخلنا الآن؟ قال يا شيخ نصلي في المركز الإسلامي ونرجع. قلت يا أخي المركز الإسلامي بعيد ونحن الآن سيدفعون مرض، خلنا نصلي هنا في مكان في الحديقة نصلي. قال نصلي أمام السويديين. قلت يا أخي نصلي أمام السويديين، ما هم يشربوا خمر أمامنا يا أخي ويرقصوا أمامنا، نصلي. أنا قلت لك انزع ملابسك يا أخي نصلي. قال يا شيخ نصلي أمامهم. قلت يا أخي نصلي أمامهم، إيش المانع؟ تعال بس، وجئت إلى أحدهم، أحد اللي يشتغلون سكورتية أمن، قلت له وين الشرق والغرب؟ فأخبرني فعرفت أين القبلة. تعال يا فلان. قال يا شيخ نصلي. قلت يا أخي طيب أنا قلت لك فجر، أنا أقول لك صلي. ثم جئت وقفت جانبي ووضعت يدي في أذني، قلت قال ماذا ستفعل؟ قلت بأذن. قال تأذن؟ قلت يا أخي بأذن، خلها المكان يشهد لي. وأذنت بصوت منخفض ثم أقمت الصلاة وصلينا، والله لا وقع علينا السقف ولا خسفت بنا الأرض ولا قبض علينا الأمن، بل أنا أريد كل من رآنا نصلي أن يسأل يقول ماذا يفعل هؤلاء؟ قال والله يصلون. كيف إيش هذا الدين؟ والله هذا الإسلام. والله تعالى أبحث عن الإسلام في الإنترنت وأدخل في الإسلام. ربما أن تحرك الماء الراكد عنده لما يراك في الطائرة، لما يراك في الباخرة، لما يراك في السوق، لما يراك في كل مكان وأنت تصلي، يبدأ هو فعلا يفكر في مسألة الصلاة، ما الذي يجعله حريصا على الصلاة إلى هذه الدرجة. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصلاة قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال وإنها لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إنسان فعلا الذي يعني يعظم الصلاة تجد أن له إقبال عليها شديد. طيب معنا اتصال. أختي ميساء تفضلي، ونعتذر حقيقة أطلنا عليك قليلا. تفضلي أختي ميساء.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء شيخ بهنيك بالحج وحج مبرور.
بارك الله فيكم. الله يقبل منكم. أختي ميساء نحن وإن ضغطنا عليكم، عندك شيء بصمة مباشرة تتعلق بالصلاة تفيديننا بها؟
أول شيء بالنسبة للصلاة، صلاة هي ركن من أركان الإسلام.
نعم أختي، أختي ميساء هذا الكلام تقدم معنا، نريد بصمة مباشرة تتعلق بالصلاة، لأن ليس معك إلا 30 ثانية.
نعم بالنسبة لمثل يحس اللي مات ما بيصلوا، أن نحسهم على الصلاة.
جميل.
أن يذهبوا للمساجد وأن نحافظوا على الصلاة بأوقاتها.
جميل جميل.
وخصوصا بصلاة الجماعة.
صحيح.
وأهم إشي أهم صلاة اللي محافظ على الصلاة الوسطى.
أحسنتي صحيح.
وكذلك ابن المحافظة مثلا على قيام الليل.
جميل.
خصوصا لأن كنا إحنا نصلي قيام الليل الحمد لله.
الله يقبل منا ومنكم يا رب. بارك الله فيك أختي ميساء، وهذه حقيقة إشارة مهمة، وذكرتينا أيضا بموضوع مهم وهو كيف يستطيع الإنسان أن يجعل له هذه البصمات في الصلاة كما تفضلت الأخت. الإخوة جزاهم الله خير لهم تقرير لطيف يعني فعله الشباب، وكذلك يعني صوروا الناس وهم في صلاة الفجر ثم وهم خارجين إلى الدوام أظن ولا لا، ثم في صلاة المغرب سيأتي هو التقرير الآخر معنا، وانظروا قارنوا بالله عليكم. الآن التقرير الذي فعله الشباب، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك،
ضع بصمتك
ضع بصمتك.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لن يعجز الإنسان أن يأتي بثلاث من السجاد أو الفرش ويضعها معه في حين أنه أتى وقت الصلاة أن يفرشها. ننظر الآن كم معنا من المصلين، كم معنا ممن حضر، قد يكون منا من تكسل فلما رأنا تنشط وأتى لإقامة الصلاة. ضع بصمتك وأقم الصلاة في الأماكن العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك إن شاء الله؟ جزاكم الله خير ومشكورين على هذا العمل الرائع.
الله يجزاك خير.
كيف تجدون لذة العمل اللي انتم تسوونه الان من خلال إقامة المصليات في هذه الأماكن العامة؟
والله الحمد لله وصلنا رسول الله. يعني الشباب يوم يجي يحسبون الأجر يفرشوا فرش من تلقى ما شاب يحط الموية ويحتسب كل شيء يسويه الأجر إن شاء الله. يعني تخيل واحد يستغفر الله هنا يجي أجر له.
يعني تطور لله عز وجل. ممتاز، هذه بصمة رائعة بيضعونها إن شاء الله.
أوكي طيب، إيش الشيء اللي يحتاجه الشخص العادي إنه يسوي زي هذه الفكرة زي اللي إحنا سوينا اليوم؟
يعني ما في تكلف المشروع هذا، أذان وإقامة. يعني شخص طالع مع العائلة حقته فرجتين فرشة يأذن ويقيم ويصلي.
كيف تجد إقبال الناس على هذه المصليات؟
صراحة الناس يعني لما يشوفوا مثل هذه الأعمال يعني انبسطوا، يعني إنه في ناس بيقيموا الصلاة وزي كذا. حتى كثير من الناس جوا تبرعوا لهذا المشروع ويشكروا القائمين على هذا المشروع، ففي إقبال من الناس كثير على هذا. حتى نجد الصفوف تمتلئ، حتى صفوف النساء هناك تمتلئ. هذا من الإقبال يعني.
فهذه الفكرة إحنا كسبنا صلاة الجماعة في الطريق. تنفيذنا هذه الفكرة إحنا حنكون كسبنا حسنات المصلين معنا في نفس الجماعة.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أعلق على ما وقع وأسأل الإخوة أيضا الشباب عن يعني ما أصابهم أحيانا من إحراج مع الناس أو كذا، نتلقى اتصال أخينا علي من ألمانيا. السلام عليكم يا علي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا شيخ علي.
والله نحبك، والله نحبك في الله يا
الله
يا
يحفظك ويجعلنا وياك من أحبابه.
أنا بس بلغني الأخ بالكنترول أنه وقت قصير، لكن أحب أنه أبين شغلة واحدة وهي قصة حقيقية. ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني فقط هي دليل على الإنسان اللي يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصلي أنه الله يسنده.
جميل، عطنا القصة.
هي معي كنت أني أعمل في شركة، هذه الشركة يعني بعد ذلك أنه تبين لي أنه شركة يهودية والعياذ بالله. هذه الشركة هي تنتج اللحم اللي يسموه الدجاج ولحم البوتن، وفي قسم آخر تسوي لحم والعياذ بالله الخنزير. من فضل الله من زمن يعني الله من علي بالتوبة والحمد لله، فبديت أنه أصلي وبديت أصلي في الشركة.
نعم.
طبعا أنا أطلب الإذن بالاستراحة، فيعني ما أروح أنه أدخن أو يعني أتناول الطعام، وإنما أروح
جميل.
في يعني مكان صلي. اللي نبدل فيه الملابس وأصلي.
ممتاز.
فبدأت ظهرت علي مظاهر يعني والحمد لله من فضل الله يعني السنن سنة الرسول يعني اللحية وإلى آخره. فبدأوا الناس الموجودين في الشركة وهم بعضهم يهود بدأوا يحاربوني، يعني وتعرف أنه أعداء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فبدأوا أنه يحاربوني في العمل من أجل أنه يتركوني أنه حتى بطل من العمل ويتخلصون من عندي. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى استمرت على الصلاة، قاموا يضغطون علي مع ضعف من المنافقين والعياذ بالله من المسلمين. أعداء اليهود يستخدمون المنافقين المسلمين بالضغط على المؤمنين. فيجي انظر شوف هذا اخوك مسلم، هذا ايضا منك، ليش ما تصلي ليش؟ والله من فضل الله يعني ومن الدعاء كنت اتمنى في دعاء في صلاتي انه هذا الانسان ياتون بناس مسلمين يعني والعياذ بالله يعني كفر فساق يعني يحاولون انه يعني يفعلون الفواحش امامي من اجل انه فقط اغاثتي. لكن والله في العمل انصحهم في سبيل الله والأخوة سبحان الله، الله يهديهم ويتفاجئون أنه علمهم الوضوء في العمل ونصلي مع بعض.
الله أكبر، الناس اللي جاءوا لأجل أن يفسدوك علمتهم الوضوء والصلاة.
والله وأرسلوا لي شخص آخر أيضا مسلم.
طيب علي علي، هؤلاء الذين علمتهم الوضوء والصلاة هم أصلا عرب ومسلمون ولا لا؟
والله هم فيهم من ألبانيا من اليوغوسلاف.
أقصد أنهم يعني مسلمون، مسلمون أصلا.
نعم،
هم أصلا مسلمون ولا لا؟
فيهم مسلمون لكن ما يعرف فيهم من أفريقيا. نعم،
ما يعرف يتوضى ويصلي.
والله ما يعرف يتوضى، هم أصلا ممتاز. جابوه يعني خصيصا فقط حتى يشتم ويسب وفقط حتى أنه يقلد عليه. طبعا هم في العمل يرقصون ويغنون، لكن أنا في داخلي يعني أسبح، فهم يستخدمون مثلا يرسل النساء إلي والعياذ بالله فقط حتى انه يعني اللي تحاول انه تمسكني واللي تحاول انه يعني يعملون تجارب علي.
الله يثبتنا واياك. لكن علي
انت فكل ويرسلون الشخص الثاني. والله
الحمد لله
ماكو يومين وشخص فيهم ساحيا فقط تكلمت عن الله سبحانه وتعالى.
الله يثبت قلبك تعلمت عن بصيرتك يا علي.
وبعد ذلك أرسلوا وراء يومين أرسلوا شخص
آخر. الله يحفظك علي. فهمت فكرتك أنت والله عسى الله يثبتنا وياك. لكن أنا أقصد أن هؤلاء الذين جاءوا من اليوغسلافيون والألبان اللي هم أصولهم أصلا مسلمة جاءوا إليك لأجل إفسادك فأنت علمتهم الوضوء والصلاة وصليت بهم إماما صح؟
نعم صح.
بيض الله وجهك والله إنك موفق وعسى الله يثبتنا وياك على طاعته. وحقيقة هذا من أسعد ما أتانا من اتصالات.
وفي الأخير عندي بس شيخ ولو قاطعتك وفي الأخير بعد ما يأسوا هاي الشركة اليهودية يعني بعد ما يأست والله والله يعني حتى سلطوا علي من اللي يعبدون الشيطان حيث آخر شيء بدأوا يراقبوني في الكلام حتى أنه قالوا أنه أنت تتكلم كلام سوء أنه على ديانتنا.
الله المستعان. المقصود أن الله تعالى سينصرك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله يبارك فيك ويحفظك والله تعالى سينصرك ونحن سندعو لك إن شاء الله ويعجبنا والله ما شاء الله هذه الهمة وهذه الثقة في الله عز وجل التي جعلتك يعني هم يأتون لأجل أن يشغلوك عن صلاتك ولأجل أن يحولوا بينك وبينها فإذا بك أنت إن شاء الله بإخلاصك ولطف تعاملك وحسن تأتيك معهم بإذن الله تعالى تدعو عليك. أسأل الله لا يحرمك الأجر وعظيم الثواب. طيب حقيقة يا شباب الكلام على الصلاة كلام طويل جدا 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 فتعالوا ندخل مباشرة كيف نضع لنا بصمة في الصلاة. أعطوني الأفكار التي يمكن لإخوتنا وأخواتنا أن يعني ينفذوها بحيث يكون لهم بصمة في الصلاة وأيضا يصوروها ويرسلوها إلينا. أنا كنت سأتناقش معكم عن هذا المصلى الذي فعلتموه. الشباب طبعا ذهبوا إلى الكورنيش بالمناسبة سريع يعني ذهبوا للكورنيش وكان معهم سجاد صلاة وجاءوا وفرشوه معهم ميكروفون كيف اشتغل بطارية السيارة؟
لا في ميكروفون محمول هذا
المحمول هذا بالبطاريات جاء طبعا ليس لازما دائما ميكروفون عموما
الميكروفون كله 150 ريال
بالحامل حق طيب كان في نساء يصلون معك
كان في واضعين مصلى بعيد عنا شويه للنساء
فرش اللي تريد انها تصلي
وكان في صف كامل ما شاء الله من النساء
ما شاء الله وانتم كان الشباب متفرقون كان الشباب متفرقين وجئتم انتم فرشتم فاجتمعوا وصلوا معناه يا اخي ان الناس فيهم خير لكن يحتاجون الى بصمه. انا ادعو حقيقه يعني الاخوه والاخوات الذين يشاهدوننا الى ان يفعلوا مثل هذه البصمه. اذهب الى مكان يعني العطله القادمه اما خميس وجمعه ولا سبت واحد في بعض البلدان او جمعه وسبت اذهب الى هذا المكان ويكون معك سجاد افرشه 3-4 سجادات واذن وانظر كيف الناس يجتمعون واجعل زوجتك تصوركم او اختك ممن لا يجب عليها الجماعه يعني معكم بحيث انك ترسلها الينا لنقول نعم نحن يعني جعلنا لنا بصمه في هذه الصلاه. طيب شباب بقي معنا دقيقه ونصف على الفاصل كيف نستطيع أن نجعل لنا بصمات في الصلاة؟ إيش الأفكار اللي عندكم؟
نحيي في الأماكن العامة الصلوات.
جميل.
في المنتزهات.
أحسن.
أخونا علي والله خير مثال حقيقة يعني في 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 العمل في المكاتب نحييها لأنه أحيانا يكون شخص ما صلى ولا يعني بعيد عن الصلاة فلما نشوف الناس يتحمس.
أحسن.
أحيانا يحرجوا الشخص يقول تفضل طيب صلي معنا طيب أنت ما تصلي يعني يستغرب فهو يستحي ويجي يصلي ويتذوق طعم الصلاة.
فإذا تذوقها استمر عليها.
الله أكبر.
جميل هذا مهم أيضا. عندك فادي فكرة؟
كيف يعلم الناس السنن في الصلاة؟
أحسن.
السنن الموجودة في عندنا في الصلاة في ناس كثير يجهلوها
ما يعرفوها
في الأذكار اللي بعد الصلاة فائدتها عظيمة مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر تختمها 33 تختمها بلا إله الله وحده لا شريك له.
أحسن. هذه أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 هذا المجموع 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أحسنت. يعني تعليم الناس السنن اللي جنبي يقوم بسرعة أقول في أذكار الصلاة تعرفها وأنت ماشي قول سبحان الله كذا كذا أنت مثلا لا أراك تضع يدك على صدرك ترى السنة كذا لا أراك تقيم رأسك في الركوع أو في السجود ما شابه ذلك. هناك أخطاء تقع من الناس هيا ياسر.
أذكر واحدة من الحلقات اللي احنا سويناها في أعتقد نشر خير حطينا لوحة طويلة مكتوب فيها الأذكار هذه لبعد الصلاة.
أذكار الصلاة جميل في المساجد هذا أيضا مهم.
في المساجد وكمان في الأماكن العامة يعني أو المكان الترفيه أماكن ترفيهية.
جميل.
بعد الصلاة تلاقيها موجودة قدامهم يقرونها على طول.
أحسن.
تحت
أحسن. طبعا معنا أيضا عرض حقيقة للأخطاء التي تقع، بعض الأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة، ليكون لنا بصمة في الجرأة وتنبيه الناس عليها. نأخذها بعد أخذنا للوحة الواجبات، وأظن أننا سنخرج فاصل، أنا ما أدري بنطلع بعدها فاصل ولا لا. إنا لله. إذن معنا لوحة الواجبات ثم فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدناكم أيها الإخوة والأخوات بشيء كثير، لكن حقيقة ما بقي معنا إلا 15 دقيقة. الإخوة صوروا الناس في أظن صلاة الفجر والساعة 7 والمغرب، نأخذ معكم كيف أحوال الناس من ناحية كثرتهم، هل هم يزدحمون في الفجر كما يزدحمون في خروج إلى دواماتهم، هل هم يزدحمون في غيره من الأماكن كما يزدحمون في الصلوات. المشكلة أنك إذا رأيتهم في صلاة الفجر تظن أن البيوت التي في الحارة كلهم مسافرون، فإذا جئت إليهم في الساعة 7 في هذا البيت يخرج منه 3 شباب، وهذا يخرج من 5، وهذا يخرج من 7، تقول أين كان هؤلاء وقت صلاة الفجر. نعم، نأخذ الآن الصور معنا. انظر الآن هؤلاء الآن في صلاة الفجر، وما شاء الله والله المسجد هذا جيد، الشباب اللي صلى فيها العدد الحلو. أنا قلت لكم ابحثوا عن مسجد صغير ما في إلا 5-6، صح؟ فشلتونا يا أخي في البرنامج. طبعا هذا مسجد زام الله خير، يبدو أنهم يعني على خير والإمام حريص وينصحهم دائما، فهذا عدد جيد. لكن يبدو لي أن الجماعة هم أصلا أكثر في الصلوات الأخرى، أنتم صورتهم في الصلوات الأخرى أيضا جيد، حتى يتبين للإخوة الفرق بين، حتى ما يقول الناس والله هؤلاء في صلاة الفجر كثير، لا، هم أصلا في الصلوات الأخرى يصلون إلى عدد من الصفوف، فهم الآن عددهم يعتبر جيد، لكن هو متضاعف في غيرها من الصلوات، ويكون عددهم في الغالب أنه أكثر من هذا العدد. ولا شك إن صلاة الفجر يعني هي مقياس الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ثم التفت إليهم قال أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، والصحابة يقولون لا لا، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها من الأجر، يعني هي وصلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا. يعني الحقيقة حرص الناس على صلاة الفجر مع الأسف. طبعا نحن ليس كلامنا عن صلاة الفجر وحدها، بل كلامنا عموما عن وضع بصمة في الصلاة، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يجعل له يعني بصمة تامة. عامر بن عبد الله بن الزبير، طبعا هذه الآن الساعة 7، انظر كيف الناس يعني ملأوا الشوارع في كل مكان، ولو أن الإخوة وضعوا الكاميرا في أول الحارة لرأوا البيوت كيف أنها يعني الناس يعني يخرجون منها إلى الصلاة من كل مكان، فلا شك يعني يخرجون عفوا إلى دواماتهم من كل مكان. ولا شك أن حرص الناس حقيقة على الصلاة ينبغي أن يكون أكثر من حرصهم على صلاة هذه صلاة العشاء، يعني هي الآن في 3 صفوف يبدو لي. ولا شك حقيقة نحن أيضا حتى لا نجلد ذواتنا، الناس لهم حرص على الصلاة. يعني أنا أتصور أن الناس حتى سبحان الله في خلال الفترة الأخيرة ألا تلاحظون أنه زاد إقبالهم على الصلاة؟ يعني وفعلا صار الناس لهم يعني مزيد عناية فيما يتعلق بالصلاة وحضورها، بل أعداد كبيرة ربما من الشباب الذين ربما هم ما كانوا يحرصون على الصلاة بدأوا يحرصون عليها. حتى نضع بصمة في تنبيه الناس على أخطائنا في الصلاة، أرجو من الإخوة أن يحضروا معنا العرض الثاني في أخطاء تقع من الناس في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل وصلى ركعتين ثم أقبل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو في الحقيقة صلى، فذهب وصلى ركعتين ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع مرة ثالثة عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني أنا ما هذه صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا كبرت فكبر حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن، ثم إذا ركعت اركع حتى تطمئن راكعا. هذه حقيقة تنبيهات، أن بعض الناس أحيانا إذا أراد أن يصلي تجد أنه ربما رفع يديه قال الله أكبر إذا جاء متأخرا إلى المسجد وأزعج الناس، وهذا بلا شك أنه خطأ، أو ربما تلفظ بالنية، يعني يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، التلفظ بالنية من البدع، النية محلها وين؟ القلب، الأصل أن لا يتلفظ بها. نعم نعم، كذلك أحيانا ربما أن تقام أحيانا يعني جماعتان في المسجد الواحد، هذا لا يجوز، بل لا بد أن تقام جماعة واحدة. يعني حتى لو فاتتكم الصلاة الأولى وأردتم أن تصلوا صلاة ثانية فلا تصلوا جماعتين، إنما يصلى فقط جماعة واحدة يستمعون فيها. نعم. كذلك عدم وضع اليدين على الصدر، انظر بعض الناس أحيانا يسدر يديه في الأسفل منه، بعضهم يضعها على سرته، بعضهم ربما يعني يعبث بها. الأصل أن توضع اليدين على الصدر في أثناء الصلاة. كذلك من أخطاء الناس عدم التراص في الصفوف، عدم التراص في الصفوف، ولا شك أن هذا أيضا من أخطائهم. انظر كيف بينهم هذه المسافات، أو ربما بعض الناس يفرج رجليه أحيانا وهو في أثناء صلاته. الأصل أن تكون الرجلان ليس مضمومتين لكن في مستوى الكتفين. نعم. كذلك أحيانا بعض الناس يصلي وهو يدافعه الأخبثان، يعني يكون يريد أن يذهب لأجل أن يعني يتغوط أو يتبول، ومع ذلك يذهب يصلي فيصبح أثناء الصلاة منشغلا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان. كذلك أحيانا البداية من جانب الصف، تجد الصف الثاني، الأصل أن الإمام في النصف إذا أردت أن تبدأ من خلفه مباشرة، ثم الصف الثاني يبدأ من خلفه. بعض الناس يبدأ من الجنب من شدة الاستعجال، ويبدأ يكون مثل هذا الخلاف الذي يقع الآن من جر بعضهم لبعض. كذلك من الأخطاء عدم الاعتناء بالرائحة، بعض الناس يأتي حقيقة رائحة من رائحة دخان أو رائحة ثوم أو بصل أو ربما رائحة عرق شديدة فيؤذي الناس. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأصل يا أخي الإنسان يتطيب للمسجد. نعم. كذلك التثاؤب بصوت عالي، انظر كيف هذا يفتح فمك فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب من الشيطان، الأصل أن يقضمه ما استطاع، إذا أراد التثاؤب يقطم تثاؤبه لا يخرجه، لأن التثاؤب من الشيطان. نعم. كذلك عدم متابعة الإمام، تلاحظون بعض الناس يقول الإمام الله سمع الله من حمده وهو يتأخر راكعا، أو ربما الإمام يقول الله أكبر ويسجد وهو قائم لا يزال يدعو، أو ربما في سجوده الإمام بدأ يقرأ وهو لا يزال ساجدا ويزعم أنه يدعو، هذا لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. كذلك كثرة الحركة في الصلاة، بعض الناس يعبث بساعته، يعبث أحيانا بغترته، يطلع الجوال أحيانا ينظر من المتصل، والله ويمكن بعضهم توصل رسالة وهو يصلي بعد يقراها، والله ما استبعد أن نعم أو أحسنت أو يرن أحيانا، أما الجوال هذا مشاكل في الصلاة حقيقة. أحيانا رفع الصوت بالدعاء، تجد الإمام لما يقول مثلا واسأل الله من فضله يقول اللهم إنا نسألك من فضلك، يرفع مثلا. نعم. اللي بعده يا شباب، أحيانا أذكار مبتدعة، إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله مثلا، هذا كله أذكار مبتدعة. أحسنت، لا هذا بعد الصلاة. نعم. اللي بعده يا شباب، عدم التزين للصلاة، أيضا يأتي الإنسان أحيانا ربما لو ذهب إلى زواج أو إلى دعوة لبس أحسن ثيابه لكن في الصلاة لا يتزين، والأصل أن يتزين لصلاته. كذلك رفع الصوت بالكلام في المساجد، تجد بعض الناس يتم صلاته أو ربما في صلاة التراويح وناس واقفين يسولفون إيش الأخبار عساك بخير، يا أخي احترموا يا أخي المسجد الذي أنتم فيه. كذلك الاختلاف في آمين، يقول الإمام ولا الضالين فيقول هذا آمين 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 آمين، ما يتفقون في قولهم آمين، والأصل أن الإنسان أول ما يقول الإمام ولا الضالين يبدأون آمين. نعم. كذلك رفع الصوت بالبكاء، العويل والصراخ، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ما كان يزعق. هناك أخطاء في الركوع مثل هذا الذي يعني ركع لكنه لم يعني يقم صلبه في ركوعه، انظر كيف هو مرتفع أثناء الركوع. كذلك هذه أخطاء أخرى في الركوع، انظر الأوسط هو اللي ركوع الصحيح، الأول والثاني هذا ركوعهم غير صحيح. كذلك أخطاء في السجود، انظر كيف هذا يضع يديه ومرفقيه هكذا وهو ساجد، أو يضع ربما يديه هكذا، الأصل أن يضع الجبهة والأنف ويضع الكفين. نعم. كذلك هذه أخطاء أخرى في السجود، رفع الرجلين انظر كيف يفعل، أو إنامة الرجل على الأرض، هذه كلها أخطاء في السجود. كذلك المرور أمام المصلين وقطع الصلاة عليهم، إذا كان بعض الناس يتم صلاته وبعض الناس مستعجل يريد أن يخرج فتجد أن يقطع الصلاة عليهم. كذلك الانشغال بالهاتف، أول ما تنتهي الصلاة طلع التلفون قال نعم يا فلان أنا أنتظرك، هذا لا يليق حقيقة أن يقع في المساجد. طبعا هذه الأخطاء حقيقة أيها الإخوة والأخوات نحن يعني جمعناها يعني وهي يعني قطرة من بحر حقيقة، ولا أخطاء الناس في الصلاة كثيرة. من بصمتنا في الصلاة أننا ماذا نفعل؟ ننصح الناس ونصح هذه الأخطاء، صححها بأسلوب مثل ما ذكرت مثلا ياسر، نكتب بعض العبارات. أنا رأيت بعض المساجد لما تريد أن تدخل في تنبيه عن الهاتف الجوال صح؟ أحسنت، عند الباب أطفئ الجهاز، اقطع الاتصال بالخلق واتصل بالخالق ونحو ذلك من العبارات. طيب أعطوني أفكارا أخرى غير مسألة تنبيه الناس على الأخطاء في الصلاة، كيف نجعل لنا بصمة؟ بقي معنا ثلاث دقائق.
إنك أنت توعي الناس بأهمية الصلاة، بأجر الصلاة، بفضل الصلاة، بدور الصلاة. أحيانا عدم وعيهم بأهمية الصلاة، يعني في أحاديث بمجرد ما يسمع الإمام ذكر حديث عن الصلاة تجد حياته تتغير تماما. طيب خلونا إحنا ننشر هذه الأحاديث، والله في أحاديث إذا قرأناها في كتب مخصصة عن الصلاة والله ينشرح صدر الإنسان ويقبل على الصلاة ويقبل على الله عز وجل، لأنه ما كان يعرف هذه المعلومات وما يعرف الأجور. لو أخذنا الآن من الأذان إلى المشي إلى المكوث في المسجد، من أجر الوضوء أجور عظيمة، والله الإنسان يتوقع أن يكون في الدرجة الأولى في الجنة. يعني
صدقت يا أخي، إذا رأيته يعظم صلاته أعرف أنه على خير. ياسر كنت تتحدث معي في الفاصل عن تربية الأبناء عليها، أعطينا كذا حركة سريعة حولها.
طبعا أهم شيء الواحد يحط بصمة يبدأ من بيته. في تربية الأبناء للصلاة يعني لازم الواحد يحبب أبنائه، يعلمهم فوائد الصلاة. أعرف قصة واحد طفل صغير كان في المدرسة، فالمعلم كان بيعاقبه على شيء سواء طالب، فقال أنا صليت الفجر اليوم فأنا في ذمة الله فما هتقدر تعاقبني.
جميل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الصحيح، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله وحراسته، فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته.
ونلاقي كمان يعني في أساليب خاطئة للدعوة للصلاة، دعوة الأبناء للصلاة وتربيتهم للصلاة. في بعض الأبناء ضارب والده بشدة ما أنه الوالد كان شديد أو مخطئ في دعوة للصلاة لأبنائه، ففعلا يعني فنرغبهم نحببهم في الصلاة.
جميل، هذا أيضا أمر مهم حقيقة. فادي،
أنا على السريع في واحد من الشباب نبهني لشيء يعني جدا معروف، إنه الصلاة ليها شيطان مخصص. هذا الشيطان بس مهمته إنه يلهيك عن الصلاة.
أحسن.
فأنت بداية لازم تعرف إنه مع بداية كل صلاة لازم تستعيذ بالله ثلاث مرات من هذا الشيطان على أساس إنك تقدر تكمل صلاتك بدون أخطاء.
طبعا أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع الأذان أكرمكم الله يبدأ يضارط حتى لا يسمع الأذان، شوف بغضه للصلاة. قال فإذا انتهى التأذين أقبل، ليشغلك بين الأذى والإقامة يشغلك. قال فإذا أقيمت الصلاة أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة أقبل حتى يحول بين أحدكم وبين صلاته. ذلك إذا قال الإنسان الله أكبر وقرأ دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ. العجيب يا جماعة أنك إذا تأملت في الصلاة وجدت أن أول ما يخرج الطفل من بطن أمه ماذا نفعل؟ نؤذن في أذنه. وإذا مات الإنسان آخر شيء يفعل بعد التغسيل والتكفين قبل أن ندفنه نصلي عليه. إذن حياتك كلها ما بين الإذان والإقامة، حياتك كلها ما بين الأذان عندما تخرج بطن أمك وإقامة الصلاة عليك عند وفاتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الناس من أخطاء في الصلاة، كان يحث الناس على صلاة الجماعة. إذا نستطيع أن نجعل لنا بصمة أن نقول، أقول لجاري صلي معنا في الجماعة، أنا أقول لزوجتي انصحي زوجته لتقول له صلي مع الناس في صلاة الجماعة. يا أخي تعليم الناس الذين لا يعرفون الصلاة، نشر السنن، ماذا يمنع أني أنا مدرس هي مدرسة أمام طالباتها، نعلق بعض المعلقات المتعلقة بالصلاة، هذه توجد في الإنترنت التي عرضناها قبل قليل يا جماعة، ترى كل موجود في الإنترنت وتجدون الحلقة كاملة في الموقع أيضا. يمكن الإنسان أن يجتزئ منها ما يعلم به الناس هذه الصلاة، ينشر بينهم السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. شباب انتهى وقتنا وبقي معنا الواجبات حقة الحلقة الماضية ما عرضناها. طيب حقيقة احنا كان الأصل أن يبقى أربع دقائق نعرض فيها واجبات الحلقة الماضية، ولا يفادي لكن الوقت انتهى حقيقة عنا، فنعيدكم إن شاء الله أن نؤجلها إلى الحلقة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أنا أشكر أبنائي أيضا ونوصيكم حقيقة بأن تجعلوا لكم بصمة ترسلونها إلينا لأجل أن نعرضها إلى إخوتكم. نسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة الذين يحافظون عليها وممن تبيض وجوههم إذا وقفوا بين يدي الله تعالى ويرفعهم ربهم بالصلاة. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.